بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين: فصل. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو ني، أو تملكه قال: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: فصل. وهو في العطية والرجوع في الهبة. وفيه 38 مسألة. قال رحمه الله: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. وهذه الجملة فيها 9 مسائل. الأولى في قوله يجب، أي ديانة، التعديل في عطية أولاده لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والأولاد رعية، ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لبشير: أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والنظر الصحيح يدل عليه، فإن التفضيل سبب الشقاق والزغل بينهم، كما يشير إليه قوله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون العدل حتى في القبل، يعني بين الأولاد. المسألة الثانية قوله في عطية أخرج النفقة، فالواجب فيها العدل على حسب الحاجة، لا التسوية ولا التعديل. وقوله في عطية أولاده أخرج بالأولاد غيرهم، فلا يجب التعديل بين الإخوة ولا الأبوين ولا الزوجات ولا غيرهم للحديث، فيقتصر به على محل الوارد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المسألة الرابعة: يجوز التفضيل بين الأولاد لحاجة أو لمعنى، ويستدل على هذا بفعل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه خص عائشة رضي الله عنها 20 وسقا من جذاذ عالية المدينة، إما لحاجتها أو لفضلها ومكانها ومقامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضاً أن عمر رضي الله عنه خص عاصماً ابنه كما ذكر الطحاوي وغيره، وكما يجوز تخصيص غيرهم دونه، كما يجوز تخصيص غير الأولاد دونه. وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيراً أن يعطي زوجتيه أو زوجته مع أولاده، وإنما خص الأولاد ولم يسأله هل لك قرابة غير الأولاد. فهذا مما قد يستدل به على جواز التفضيل في غير الأولاد، وعلى جواز تفضيل بعضهم لحاجة. المسألة الرابعة أو الخامسة، يستحب العدل في العطية بين الزوجات والقرابات، كالنفقة دفع للنزاع والشقاق والزغل الذي قد يكون بينهم. المسألة السابعة، في قوله رحمه الله بقدر إرثهم، يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى في الميراث، ولأنه العدل، والله إنما أمر بالعدل، ولأن حاجة الأبناء أشد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لبشير سوي بينهم كما جاء في بعض الروايات، فمقصوده في أصل العطاء لا في قدره. المسألة الثامنة، الأم في هذا كالأب للحديث والمعنى، لا الجد، فله التفضيل، له تفضيل غير الوارث من ولدي ولده. المسألة التاسعة، إذا وجب التعديل وفهم منه تحريم التفضيل، حرم الإشهاد والشهادة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. فإنه امتنع صلى الله عليه وسلم عن الإشهاد، وأمره بإشهاد غيره ليس للإباحة، وإنما جاء على سبيل التغليظ والتوبيخ، كقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء، لا أن هذا الاشتراط ينفعهم. ثم فرع رحمه الله على هذا بقوله فإن فضل بعضهم، يعني فخصه أو أعطاه فوق إرثه، تاب لإثمه وسوى وجوباً برجوع أو زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا، وفي لفظ مسلم أكل ولدك نحلته كالنعمان، قال لا، قال فردده، فردده وللشيخين فأرجعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب، ففي غير هبة الوالد لولده، جمعا بين النصوص. وقول المصنف رحمه الله سوى برجوع أو زيادة، حيث أمكن الرجوع، فإن تعذر الرجوع كما لو زادت العين عن ملك، زالت العين عن ملك الموهوب، أو حصل لها زيادة متصلة، تعينت الزيادة لغير الموهوب، وامتنع الرجوع. يمتنع الرجوع في حالتين: في حالة الزيادة المتصلة وفي حالة المتصلة وفي حالة ذهاب العين، إما بتصرف أو تلف. فتتعين الزيادة. الثانية عشرة في قوله رحمه الله: فإن مات أي الواهب قبله، يعني قبل الرجوع، ثبتت أي العطية. ويفرع على هذا أنه ليس لبقية الورثة الرجوع، لأنه حق يختص بالواهب، والأصل لزوم الهبة بالقبض. الثالث عشرة: يستحب للمفضل الرد قولا واحدا، لأنه أبر بالوالد وأدعى للصلة مع الإحسان لبقية الورثة. الرابعة عشرة: يستثنى ما لو كانت العطية في مرض الموت، لو كانت في مرض الموت ومات قبل أن يرجع، فإن حكمها حكم الوصية، تقف على إجازة الورثة إجماعا، نقله ابن المنذر رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، وهي الخامسة عشرة، لحديث عمر، وحديث ابن عباس، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب. وكون فعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة لا يمنع الجزم بالتحريم. وصف فعل الكلب بالقبح لا بالحرمة لا يمنع الجزم بالتحريم، هذا لدفع قول المخالف. وأما حديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها فهو ضعيف، رواه ابن ماجه، لا يقاوم ما في الصحيحين. السادسة عشرة: مفهوم قوله رحمه الله اللازمة جواز الرجوع قبل اللزوم، وهو ما قبل القبض، وتقدم لعدم تعلق حق الغير بالعين، والواهب محسن وما على المحسنين من سبيل. السابعة عشرة في قوله رحمه الله إلا الأب، يعني فله الرجوع لما تقدم في حديث النعمان في قوله فردده، وفي رواية فأرجعه. الثامنة عشرة: إطلاق العبارة يفيد أن له الرجوع ولو لم يقصد التسوية، له الرجوع ولو لم يقصد التسوية لما للوالد من حق في مال ولده، فكيف بما أعطاه؟ لأنه سيأتي أن له أن يأخذ من مال ولده ما لم يضر به، فله أن يسترد ما أعطاه ولو لم يقصد التسوية. وعند الخمسة عن عمر وعن ابن عباس مرفوعا: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. التاسعة عشرة: عموم العبارة أيضا ولو كان الأب كافرا والابن مسلما فله أن يرجع، والصواب عدم الرجوع هنا لئلا يسلط الكافر على المسلم. واضح المسألة؟ المتممة للعشرين: استثني أيضا الزوجة يعني الأصل لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب، استثني أيضاً الزوجة تهب ليلتها لضرتها أو لزوجها، فلها الرجوع فيما يستقبل لأنها هبة منفعة ولم تقبض بعض، يعني لم تستوفى المنفعة فيما بقي من الليالي. الحادية والعشرون، يمنع رجوع الأب بتلف العين أو زيادتها المتصلة لا المنفصلة أو التصرف فيها بمعاوضة أو بغير معاوضة، ولا ضمان على الإبن لأنه تصرف فيما ملك، قد ملكها ملك العطية بالقبض. الثانية والعشرون، لا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها ولا الزيادة المنفصلة، وهي المنفصلة لمن؟ للموهوب، للإبن كالغلة له، لأن الخراج بالضمان. الثالثة والعشرون، في قوله رحمه الله وله، أي للأب، واللام تدل على الإباحة، وله أن يأخذ للانتفاع ويتملك من مال ولده ما لا يضره، أي ما لا يضر الولد، لأن الولد موهوب له كما قال عز وجل وهبنا لداود سليمان، قال عز وجل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، وقال عز وجل فهب لي من لدنك وليا، ولحديث عائشة ترفعه إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وحسنه، وعند سعيد أنت ومالك لأبيك، وقال صلى الله عليه وسلم عن فاطمة إنما فاطمة بضعة مني، وقد قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ولم يذكر الأبناء، فبيوت الأبناء هي بيوت الآباء. الرابعة والعشرون، في قوله وله أي للأب، أخرج بالأب الأم والجد اقتصارا على المحل الوارد وبقاء على أصل حرمة مال الغير المشار إليها في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الخامسة والعشرون، له أي الأب أن يأخذ بعلمه، أي بعلم ولده أو بدونه، ولحاجة أو لغير حاجة، وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لعموم الحديث الذي تقدم. السادسة والعشرون، في القيد الذي ذكره بقوله ما لم يضره، أي ما لم يضر بأخذه ولده، فإذا ضره امتنع الأخذ وحرم، لقاعدة الضرر لا يزال بالضرر وبقاء على أصل حرمة الغير، ولأنه أولى بماله من غيره. والسابع والعشرون، في قوله ولا يحتاجه، فإن تعلقت به حاجة الابن لم يحل للأب أن يأخذ منه، لأنه أي الابن أولى به، قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعو، قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، هذه رواية مسلم من حديث جابر. الثامنة والعشرون، اشترط الأصحاب أيضاً ألا يأخذ لولده الآخر، أن يأخذ لنفسه دفعاً للضرر ولوجوب العدل بينهم كما تقدم. التاسعة والعشرون، استثنى شيخ الإسلام أيضاً رحمه الله الأب الكافر، فليس له أن يأخذ من مال ولده المسلم حتى لا يسلط كافر على مسلم. المتمم للثلاثين في تفريعه بقوله رحمه الله فإن تصرف أي الوالد في ماله، يعني في مال ولده، ولو فيما وهبه له وأقبضه إياه ولم يرجع فيه بعد، لو تصرف فيه ببيع أو عتق أو إبراء يعني لمدين الولد، أو أراد أخذه قبل رجوعه يعني في هبته بالقول، أو تملكه قبل رجوعه أو تملكه بالأخذ بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح تصرف الوالد في مال الولد، لأن ملك الولد على مال نفسه تام وباق، فلا يصح تصرف غيره فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ومن شرط صحة التصرف تمام الملك. الحادية والثلاثون، في قوله بل بعده، أي بعد القبض المعتبر يصح تصرفه لأنه تصرف فيما ملك شرعا. الثاني والثلاثون، في قوله رحمه الله وليس للولد ذكر أو أنثى مطالبة أبيه تصريحا أو تعريضا بدين ونحوه كقيمة متلف أو أرش جناية، ليس له ذلك. لماذا؟ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء فقال يا رسول الله إن والدي أحتاج مالي، فقال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم، رواه أبو داود وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء أو في صحيح أبي داود. وقوله رحمه الله بدين، وهي الثالثة والثلاثون، أخرج العين، أخرج عين ماله، فللولد أن يطالب بعين ماله في يد والده إذا لم يتملكها ولم يحتجها. الرابعة والثلاثون، أخرج بقوله أبيه وليس للولد مطالبة أبيه، أخرج أمه وأخرج جده، فله أن يطالبهما لمفهوم هذا الحديث أنت ومالك لأبيك، والصواب أنه لا يملك مطالبة أمه أيضا لأنها أضعف وأحق بالإحسان، ولأنه جاء في رواية في الحديث فكلوا من كسب أولادكم، وقال في رواية أنت ومالك لوالدك، وهي الوالدة حقيقة. وعلى هذا فيجوز أيضا خلافا لما تقدم، يجوز على الصحيح أن للأم أن تأخذ من مال ولدها بالشرط المتقدم ألا تتعلق حاجته به ولا يضر به الأخذ. الخامسة والثلاثون، لو مات الوالد وللولد دين عنده، فللولد أن يطالب الورثة أن يرجع في التركة، وكذا لو كان له عين. نعم، كم كانت المسألة؟ 36 و35. طيب، في قوله أبيه وليس الولي مطالبة أبيه، مفهومها أن له أن يطالب جده وإن كان أبا، وهذا مفرع على أن الجواز أن جواز الأخذ يختص بالأب، وعلى هذا فعدم جواز المطالبة يختص به أيضا، فله أن يطالب جده بدين أو بعين ماله الذي عنده، وهو من باب أولى. 37 في قوله إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، لضرورة حفظ النفس ولتقصير الوالد، فإنه هو الذي حمله على المطالبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إن لصاحب الحق مقالا، وقال لهند خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك ويكفي بنيك، والشاهد في قوله بنيك. المتممة للمسائل وهي 38 أخرج بقوله الواجبة غيرها من الحاجيات التحسينيات، فيحرم على الولد المطالبة والإلحاف، وهذا حكم يقصر فيه كثير من الأولاد ويخالفون فيه الأدب، فإن أكثر المطالبات بالحاجيات والتحسينيات ويلحفون على أبائهم فيها، والله المستعان. في قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، لأن الحديث فيه، ولأنه هو المطالب بالعدل والنفقة، فمفهومه أن الأم ليس لها أن ترجع فيما وهبت لولده، والله أعلم. في الحديث ما قد يشير إلى وجوب العدل عليها أيضا، في قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن قد يختلف الأب عن الأم من جهة أنه هو الملزم بنفقة الأولاد للأم، ولهذا يجوز لها أن تعطي ولدها من الزكاة ولا يجوز له، الله أعلم. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وحماة هذا العلم عنا وناشريه والدالين عليه والعاملين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.